بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 520: يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال ولا يجوز بعده؟ قضاء شهر رمضان، صيام قضاء شهر رمضان، يجوز الإفطار قبل الزوال فيه، أما بعد الزوال فلا يجوز. فإذا أفطر بعد الزوال فعليه كفارة، ولكن الكفارة مخففة، وهي عبارة عن إطعام 10 مساكين، ولكل مسكين مد من الطعام 3/4 كيلو. فإذا عجز عن هذا يصوم 3 أيام. هذا كله إذا لم يكن صيام هذا اليوم متعينا عليه بسبب النذر، كأن يكون قد نوى أن ينذر، قد نذر أن يصوم قضاء هذا اليوم في هذا اليوم، قضاء شهر رمضان في هذا اليوم المعين. فإذا نذر ذلك لا يجوز الإفطار قبل الزوال ولا بعده. وإذا كان الإفطار في يوم تعين فيه بالنذر، كأن نذر أن يصوم اليوم المعين ثم صام وأفطر فيه مثلا في هذا اليوم المعين، هنا تترتب الكفارة عليه. أما إذا كان الإنسان مطلوبا بسبب الإجارة، بسبب أنه مستأجر عن الغير ليقضي عنه، فهنا يجوز له أن يفطر سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. نطبق: يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال ولا يجوز بعده، ولو أفطر لزمته الكفارة. لو أفطر بعد الزوال يجب عليه أن يدفع كفارة، وهي إطعام 10 مساكين، يعطي كل واحد منهم مدا من الطعام. فلو عجز عنه صام بدله 3 أيام. هذا إذا لم يكن القضاء من ذلك اليوم متعينا عليه بنذر أو نحوه، عهد أو يمين على أنه نذر على أن يصوم في هذا اليوم. هنا بعد ما به مجال لا يجوز له لا قبل الزوال ولا بعده. وإلا لم يجوز الإفطار فيه مطلقين قبل الزوال وبعده، كما هو الحكم في غيره من الواجب المعين. كل واجب معين هكذا الحكم فيه، لا يجوز الإفطار فيه لا قبل الزوال بل ولا بعده، بل قد تترتب الكفارة على ذلك كالإفطار في الصوم المعين بالنذر. إذا كان صوم معينا بسبب النذر هنا يجب الكفارة مع القضاء. وأما الواجب الموسع غير القضاء عن النفس، وهو واجب الإجارة مثلا أو الكفارة، فيجوز الإفطار فيه قبل الزوال وبعده. والأولى أن لا يفطر بعد الزوال، الأفضل أنه بعد الزوال لا يفطر في هذا الصوم، ولا سيما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير إجارة، الأفضل له أن لا يفطر بعد الزوال. مسألة: إذا فات الإنسان صيام شهر رمضان لمرض، لعذر أو لغير عذر، ثم تمكن من القضاء بعد ذلك، شوفي بعد الشهر ثم بعد ذلك تمكن أن يصوم ولم يصوم وبعد ذلك مات، هنا ما دام وجدت فترة يمكنه القضاء فيها ولم يقضي فيها يجب على ولده الأكبر أن يقضي ذلك اليوم أو تلك الأيام التي فاتت عنه في هذه الحالة، وبالشرطين اللذين تقدما في الصلاة، وهما أن لا يكون هذا الولد الأكبر قاصرا حين موت الأب، أن لا يكون صغيرا أو مجنونا، والشرط الثاني أن لا يكون ممنوعا من الأب بسبب القتل أو الكفر. فإذا توفر هذان الشرطان يجب على الولد الأكبر أن يصوم نيابة عن أبيه. وطبعا كما قلنا سابقا مو شرط هو يباشر الصوم، يستطيع أن يؤجر لذلك، يدفع مال الإجارة ثم يصوم غيره عن أبيه. فإذا لم يرد أن يصوم أو أن يؤجر من يتصدق من يصوم عن أبيه، يتصدق، يعطي صدقة كل عن كل يوم مد من الطعام 3/4 الكيلو. هذا بالنسبة إلى الأب. أما الأم، إذا ماتت الأم فلا يجب على الولد الأكبر كما قلنا في الصلاة، لو فاتها صوم لا يجب على الولد الأكبر، ولكنه يستحب له أن يقضي عنها صومها وصلاتها. مسألة 521، من فاته صيام شهر رمضان لعذر أو غيره ولم يقضه مع التمكن منه حتى مات، يعني تمكن من أن يقضي ولكنه لم يقضه إلى أن توفي هذا الوالد، فهنا يجب فالأحوط وجوبا أن يقضيه عنه ولده الأكبر بالشرطين المتقدمين في المسألة 448، وهما أن لا يكون قاصرا وأن لا يكون ممنوعا من الإرث. ويجزي عن القضاء التصدق بمد من الطعام عن كل يوم، إذا تصدق كافي، يتصدق عن كل يوم فات أبيه فات أباه 3/4 الكيلو من الطعام كافي. والأحوط الأولى ذلك في الأم أيضا، القضاء عن الأم أيضا أفضل. وما ذكرناه في المسألة 448 إلى المسألة 453 من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضا. فمثلا قلنا هناك أنه إذا تعدد الولد الأكبر توأم، مثلا توأمان كانوا، يجب القضاء عليهما وجوبا كفائيا، وأنه لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر بنفسه، بل يجوز له أن يؤجر يستأجر. وإذا شك في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب عليه القضاء، كن يعلم بأن أباه فاتت عنه الفريضة، يلا يجب القضاء. ولا تخرج الأجرة من أصل تركه، وإنما تجب على الولد الأكبر، إذا ماكو ولد أكبر لا يجب على البقية الاستئجار لأبيهم. مسألة، إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكن من قضائه، ما صارت له فرصة بعد ذلك، بعد أن انقضى شهر رمضان ما توفر له فرصة لكي يقضي هذا الصوم ومات بعد ذلك، هنا لا يجب قضاء تلك الأيام التي فاتت في هذه الحال. كيف لم تتوفر له فرصة؟ كان مات قبل البر، هو حال المرض مات، فهنا لم تتوفر فرصة للقضاء، لم يكن جسمه سالما لكي يستطيع أن يصوم. أو قبل أن تنقل المرأة من الحيض أو النفاس ماتت، أو بعد ذلك ولكن قبل أن يمضي زمان يصح منه قضاءه فيه، كأن يكون قد شوفي في شهر بداية شهر رمضان القادم مثلا، هنا لا لم يمكنه أن يصوم هذا الشهر الماضي، لم يصح له أن يصوم في شهر رمضان هذا قضاء صيام شهر رمضان الفائت. فإذا لم تتوفر له فرصة القضاء حينئذ لا يجب على غيره أن يقضي عنه. مسألة 522، إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكن من قضائه، كأن مات قبل البرء من المرض، قبل أن يشفى مات، أو النقاء من الحيض أو النفاس قبل أن تنقل المرأة ماتت، أو بعد ذلك قبل مضي زمان يصح منه قضاءه فيه، بعد أن شفي من مرضه، ولكن لم يمضي زمان يصح فيه قضاء ذلك الصوم فيه، لم يقضى عنه، لا يجب القضاء عن الميت. أحكام الحج. الحج من أهم الفرائض في الشريعة الإسلامية. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني أطلق على ترك الحج لفظة كفر، الكفر العملي لا الكفر الاعتقادي، ما يشير إلى أهمية الحج. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي المروية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تزحف به، حاجة تؤذيه وتضره ضررا كبيرا، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا. مسألة: يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع، بالغ عاقل ومستطيع عند استطاعه. والاستطاعة تتحقق الاستطاعة بتوفر الأمور التالية: سلامة البدن، وتخلية السرب والنفقة، والرجوع إلى الكفاية، والسعة في الوقت. هذه الشروط الخمسة إذا توفرت يكون الاستطاعة قد تحققت، فيجب الحج حينئذ. الأول: سلامة البدن، بمعنى أن يكون متمكنا من مباشرة الحج بنفسه. فالمريض أو الهرم الكبير السن الذي لا يتمكن من أداء الحج إلى آخر عمره، أو كانت مباشرته لأداء الحج موجبة لوقوعه في حرج شديد، لا يتحمل عادة، لا يجب عليه الحج بنفسه، بل ينيب عنه غيره. الثاني: تخلية السرب. ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحا ومأمونا، طريق الحج، فلا يكون فيه مانع لا يتمكن معه من الوصول إلى أماكن أداء تلك المناسك. وكذلك لا يكون خطرا على النفس أو المال أو العرض، في هذا الطريق لا يكون فيه خطر على المال أو النفس أو العرض. وإلا لم يجب الحج، إذا كان فيه خطر لا يجب الحج. وإذا كان طريق الحج مغلقا أو غير مأمون إلا لمن يدفع مبلغا من المال، فإن كان بدله مزحفا بحال الشخص، يعني مضرا ضررا عظيما بحال الشخص، وإذا دفع هذا المال ما يقدر بعد، يعني حالته مو كلش متمكن بحيث ما يأثر عليه هذا المال، هذا لم يجب عليه ذلك، لم يجب عليه دفع المال. وإلا إذا لم يؤثر عليه دفع المال لأن حالته غنيا، كان غنيا لا يؤثر عليه هذا المال ولو كان كمية كبيرة، حينئذ يجب عليه الدفع، وإلا وجب. وإن كان المبلغ معتدا به، حتى لو كان المبلغ كبيرا مهما. الثالث: النفقة. ويقصد بها كل ما يحتاج إليه في سفر الحاج من تكاليف الذهاب والإياب، أو الذهاب فقط لمن لا يريد الرجوع إلى بلده، يريد يقيم هناك في مكة مثلا، فما يحتاج إلا نفقة الذهاب فقط، وأجور المسكن وما يصرف خلال ذلك من المواد الغذائية والأدوية وغير ذلك. الرابع: الرجوع إلى الكفاية. حينما يرجع من الحاج ممكن قد صرف كل أمواله وكل شيء ما عنده، وعاد يروح يستعفي من الناس، لا، وهو أن يتمكن بالفعل أو بالقوة، إما بالفعل والآن عنده كمية من الأموال كبيرة، أو بالقوة بعمله، وجود شغلة أو مهنة أو دائرة أو عمل موظف فيه مثلا، فهذا يستطيع بالقوة أن يستخرج المال، وهو أن يتمكن بالفعل أو بالقوة، يعني بالقوة بالفعل هو ما عنده الآن، ولكن بالقوة يستطيع، بالاستعداد عنده اسمه مسجل في دائرة وله راتب جاري مثلا، فهذا يتمكن بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحاج وصرف ما عنده في نفقته، بحيث لا يحتاج إلى التكفف بالرجوع حينما يرجع، بل ما يحتاج إلى أن يتكفف الناس ويسأل ويستعطي، ولا يقع في الشدة والحرج بسبب الخروج إلى الحاج وصرف ما عنده من المال في سبيله، في سبيل الحاج. الخامس، السعة في الوقت، بأن يكون له متسع من الوقت للسفر إلى الأماكن المقدسة وأداء مناسك الحاج من تحصيل الجواز والتأشيرة ونحو ذلك، أو كان يمكن ذلك ولكن بحرج شديد ومشقة شديدة لا تتحمل عادة، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الحج في هذا العام، وعليه أن يحتفظ بماله لأداء الحاج من عام لاحق. هذا المال لا يجوز له أن يتصرف فيه، بل يحفظه إلى السنة القادمة لكي يحج فيه. طبعا إذا كان محرزا تمكنه من ذلك، إذا كان يحرز ويعلم أنه سوف يتمكن من الحج في السنة القادمة من دون عائق ثاني، عوائق أخرى، من دون عوائق أخرى، وكان التصرف فيه يخرجه عن الاستطاعة، هذا الشرط الثاني، أنه إذا تصرف في هذا المال سوف يخرج عن الاستطاعة، يقل المال فلا يكون مستطيعا في السنة القادمة، إذا كان هكذا لا يجوز له التصرف في هذا المال، وكان التصرف فيه يعني التصرف في هذا المال يخرجه عن الاستطاعة، بحيث لا يتيسر له التدارك، بعد ما يقدر يرجع حاله ويرجع استطاعته مرة ثانية. فإذا في هذه الحالة لا يجوز له أن يتصرف، ويجب عليه أن يحتفظ بهذا المال. وأما مع عدم إحراز التمكن من الذهاب لاحقا، إنه ما محرز سنة القادمة يستطيع أن يذهب، فهنا يجوز له أن يتصرف في المال، أو أنه إذا تصرف في هذا المال يمكنه أن يتدارك، يربح سوف يربح أضعاف هذا المال ويتدارك في السنة القادمة، هنا أيضا يجوز له أن يتصرف في المال، أو تيسر له تدارك المال فلا بأس بصرفه وعدم التحفظ عليه. مسألة 524، إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج ولكنه كان مدينا يكفي للحج مليون، هو عنده مليون ولكنه مدين بمليون أو ما يقارب المليون مثلا، هنا لا يجب عليه الحاج إلا يكون الدين مؤجلا لأجل طويل المدى بعيد جدا، بحيث لا يسمى أنه مديون، هذا مو مديون 50 سنة، بعد 50 سنة يجب عليه أن يدفع هذا، إذن هو مو مديون الآن فيجوز له، بل يجب عليه الحاج. مسألة، إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحاج ولكنه كان مدينا بدين مستوعب لما عنده من المال، مستوعب إما مليون مطلوب وهي المليون، أو كالمستوعب أقل من المليون، بأن لم يكن وافيا لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين، إذا اقتطع مقدار الدين 900,000 كنينطي مليون، يبقى المية ما تكفي لنفقات الحاج، هذا كالمستوعب، بأن لم يكن وافيا لنفقاته نفقات الحاج لو اقتطع منه مقدار الدين. هنا إذا كان مستوعب أو كالمستوعب لا يجب عليه الحاج، لم يجب عليه الحاج إلا إذا كان مؤجلا، هذا الدين مؤجل بأجل بعيد جدا ك50 سنة مثلا، هنا يجب عليه الحاج حتى لو كان مدينا، لأنه لا يسمى مدين بعد مثل هيك واحد. مسألة، إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الواجبة، أداء المظالم مثلا مطلوب، هنا يجب عليه أداء هذه الحقوق قبل أن يروح للحاج، يجب عليه أن يؤديها، ولا يجوز له أن يؤخرها بحجة الحاج، يقول أنا أحج وبعدين أدفعها، لا يدفعها ثم يذهب للحاج. حتى إذا كان هذا اللباس الذي يلبسه لباس الإحرام اشتراه من هذه الأموال، لم يصح الإحرام، لم يصح الطواف على الأحوط وجوبا. وكذلك ثمن الهدي، الهدي الذبيحة الذي إذا كان دفعها من هذا المال، إذا كان شراؤه بعين هذا المال لا لم يجوز. أما إذا اشتراه في الذمة، يعني اشترى كما هو عادة كل أغلب المعاملات هي هالشكل، يشتري في الذمة، يعني يشتري هذا الهدي، يشتري هذه الذبيحة ويكون قيمتها في ذمته، ثم بعدين يوفي ذمته من هذا المال، هذا المال الحرام الذي تعلق فيه الحقوق، هنا لا بأس بذلك. أما إذا كان الوفاء بثمن هذه الهدي من نفس هذا المال بعين هذا المال يكون حراما، ولم يجز هذه الذبيحة لا تكفيه ولا تسقط عنه الواجب. مسألة 525، إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها، يعني يجب عليه أن يؤدي تلك الحقوق ولم يجز له تأخيرها لأجل السفر إلى الحاج، ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه، الخمس أو نحوه من الحقوق، لم يصح على الأحوط لزوما، لا الطواف ولا صلاة الطواف تصح على الأحوط وجوبا. ولو كان ثمن هديه، هدي الهدي الذي يهديه ويذبحه من ذلك المال لم يجزئه، لم يكفيه هذا الهدي ولم يسقط عنه وجوب الهدي، إلا إذا كان الشراء بثمن في الذمة والوفاء من ذلك المال. إذا كان اشترى بثمن، قال له أشتري منك هذا الخروف بمئة ريال مثلا، لا بمئة ريال هذه المئة ريال هذه، لا أشتري منك بمئة ريال، فحينئذ تكون بعد أن يقبل ذاك البايع تكون المئة ريال في ذمة هذا المشتري، حينئذ يوفي هذه المئة ريال من هذا المال، هذا المال الذي تعلق به الخمس والزكاة، لا إشكال في ذلك. كما هي أكثر المعاملات تقع هكذا، معاملات من هالشكل تقع، إنه إحنا ما نتعامل على أساس إنه أنا أنطيك أشتري منك بحيث أشتري بهذه المئة دينار، بهذه المئة ريال التي بيدي، ماكو شيء. أغلب معاملاتنا هي من هالنوع، أنه أشتري منك في الذمة، يكون الثمن واقعا في ذمتي، ثم بعدين أوفي وأبرئ ذمتي بأن أعطيك من هذا المال الموجود. فإذا كانت المعاملة وقعت من هذا النحو الثاني لا إشكال في ذلك، يجوز الهدي. يعني مسألة، تجب الاستنابة في الحج، أي إرسال شخص للحج عن غيره، يجب أن ترسل في هذه الحالات، يجب أن يرسل الإنسان نائبا عنه في هذه الحالات الثلاثة. ألف، إذا كان الشخص قادرا على تأمين نفقة الحج، مستطيع استطاعة مالية عنده، ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج، ما يقدر، مريض أو ما يشبه المريض، أسباب أخرى من الناحية المالية متمكن، ولكن من الناحية البدنية وغير البدنية غير متمكن، هذا يجب عليه أن ينيب غيره. با، إذا كان متمكنا من أدائه بنفسه، كان في حال الشباب متمكن مستطيع ماليا ومتمكن بدنيا، ولكنه ترك الحاج، قصر إلى أن تمرض بعد ذلك ولم يستطع الحج بنفسه، بحيث أنه لا يأمل من الشفاء مثلا، تمرض لمرض الشلل مثلا ثم لا يأمل من شفائه، فيجب عليه أن ينيب غيره. إذا كان متمكنا من أدائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحاج وعجز عنه بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقا. جيم، إذا كان متمكنا من أداء الحاج ولم يحج حتى مات، فيجب أن يستأجر من تركته من يحج عنه، يأخذ من أصل التركة مو من الثلث، من أصل التركة يأخذ مال، وهذا المال يعطى إلى من يحج عنه بالنيابة. مسألة الحج على ثلاثة أنواع: حج التمتع وحج الإفراد وحج القران. والأول هو وظيفة كل من كان محل سكناه يبعد عن مكة المكرمة أكثر من 88 كيلومترا، هذا هو حجنا المعروف، حج أكثر المسلمين هو هذا حج التمتع. والقران والإفراد مختصان بتلك الدائرة الصغيرة المقاربين للحرم، المقاربين لمكة وما حواليها، حج الإفراد وحج القران. والآخران يعني حج الإفراد والقران وظيفة من كان من أهل مكة أو من كانت المسافة بين محل سكناه ومكة أقل من المقدار المذكور، أقل من 88 كيلومتر، كالمقيمين في جدة، هؤلاء وظيفتهم إما الإفراد أو القران. مسألة 528: يتألف حج التمتع الذي هو وظيفتنا نحن البعيدين عن مكة، وظيفة أكثر المسلمين هي هذه حج التمتع، يتألف من عبادتين، الأولى تسمى العمرة والثانية الحاج. والعمرة فيها خمسة وظائف: الطرست للعمرة اجعل نهج، هذا الشيخ البهائي الصور يقول الطرست جمعها يعني الحروف الأولى، الطرست الأول يعني الإحرام، والثاني الطواف، الطواف والراء ركعتي الطواف، والسين هو السعي بين الصفا والمروة، والتاء الأخير هو التقصير، تنتهي العمرة حينئذ، هاي خمسة أعمال تنتهي العمرة. ويتألف الحج من عبادتين، الأولى يتألف حج التمتع من عبادتين، الأولى تسمى بالعمرة والثانية بالحج. وتجب من عمرة التمتع خمسة أمور، وتجب في عمرة التمتع ظاهرا، وذلك الباء اللي قبلها هم زائدة. يتألف حج التمتع من عبادتين، الأولى العمرة والثانية الحج. وتجب في عمرة التمتع خمسة أمور حسب الترتيب الآتي: الإحرام بالتلبية، أن يحرم بالتلبية بأن يلبي، والتفاصيل موجودة في كتب الحاج. الطواف الثاني الطواف حول الكعبة المعظمة سبع مرات، الثالث طواف صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام، والرابع السعي بين الصفا والمروة سبع مرات، والخامس التقصير، المقصود من عند قص شيء من الشعر الرأسي أو اللحية أو الشارب. إذا أدى هذه الأعمال الخمسة انتهت العمرة، الواجب الأول من واجبات الحاج وهو العمرة انتهى، ويبدأ بعد ذلك حج التمتع الواجب الثاني. ويجب في حج التمتع 13 أمرا: الأول الإحرام بالتلبية، أيضا مثل ذلك يحرم مرة ثانية، الثاني الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها، الثالث الوقوف في المزدلفة مقدارا من ليلة العيد إلى طلوع الشمس ليلة العاشر من ذي الحجة، الرابع رمي جمرة العقبة يوم العيد سبع حصيات، الخامس الذبح والنحر في يوم العيد وفيما بعده إلى آخر أيام التشريق في منى، والسادس حلق شعر الرأس والتقصير في منى، السابع الطواف بالبيت طواف الحاج، الثامن صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام، التاسع السعي بين الصفا والمروة، هذا خطأ في الطباعة، التاسع هو السعي بين الصفا والمروة، والعاشر هو الطواف بالبيت، طواف النساء. الحادي عشر صلاة طواف النساء. والثاني عشر المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة. والثالث عشر رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. لذلك تنتهي كل أعمال الحاج. مسألة، هذا بالنسبة إلى حج التمتع اللي هو الحج المكلفين نحن به البعيدين عن بيت الله، عن مكة، وأكثر من 88 كيلومتر. مسألة هسه بالنسبة إلى حج القراني والإفراد، يتألف حج الإفراد من الأمور الثلاثة عشر المذكورة لحج التمتع باستثناء الذبح والنحر، هذا ليس واجبا في حج الإفراد، فإنه ليس من أعماله، ليس من أعمال حج الإفراد. كما يشترك حج القران مع حج الإفراد في جميع الأعمال باستثناء أن المكلف يصطحب معه الهادي، يصحب معه الهادي، يأتي معه بحج القران، ولذلك سمي حج القران، يقرن معه هديه، الحيوان الذي يذبحه يهديه، وقت إحرامه يصطحب معه الهدي وقت إحرامه لحج القران، وبذلك يجب الهدي عليه، فإذا اصطحب الهدي يجب عليه أن يهدي ذلك الهدي، يذبح ذلك الهدي. والإحرام له، يعني الإحرام بحج القران كما يصح أن يكون بالتلبية، يصح على حال حج التمتع أن يحرم بالتلبية، يبدأ الإحرام حال لبسه ثوب الإحرام يلبي فيكون محرما، كذلك يصح أن يكون بالإشعار والتقليد. ومعنى الإشعار هو أن يشق سنام هذا الحيوان، هذا البعير مثلا الهادي، البعير يشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه حتى يعلم أن هذا هدي، يعرف أن هذا هدي، يشعر أنه هدي، فيلطخه بدمه، يلطخ الواجهة مالته، يعني صفحته يلطخها بدمه. والتقليد هو أن يعلق في رقبة الحيوان المسوق نعلا قد صلى فيه، هذا معنى التقليد، علامة على أن هذا الحيوان هدية مهدى، فهذه علامة. الإشعار والتقليد هو الإعلام بأن هذا الحيوان هدية مهدى سوف يذبح يعني. والإحرام له، الإحرام لحج القران كما يصح أن يكون بالتلبية بقوله لبيك اللهم لبيك، يصح أن يكون بعملية الإشعار والتقليد أيضا. ثم أن من تكون وظيفته حج الإفراد أو حج القران يجب عليه أداء العمرة المفردة أيضا، إذا تمكن منها، من هذه العمرة المفردة يجب عليه أداؤها، بل إذا تمكن منها ولم يتمكن من الحج وجب عليه أداؤها، الأمر أهم من الحج. وإذا تمكن منهما معا في وقت واحد فالأحوط لزوم من تقديم الحج على العمرة المفردة، إذا قدر اثنينهم وقت يسع الاثنين هم الأمر وهم الحاج يقدم الحج أولا ثم بعدين العمرة المفردة. وتشترك عمرة المقرن مع عمرة التمتع في الأمور الخمسة المذكورة، هذه الواجبات الخمسة نفسها في عمرة القران، ولكن تضاف إليها في عمرة القران الطواف بالبيت، طواف النساء وصلاة هذا الطواف، الطواف وركعتي الطواف فقط، يصير واجباتها سبعة، واجبات التمتع، عمرة التمتع، عمرة القران تضاف إلى واجبات عمرة التمتع وظيفتان، طواف النساء وركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم. ويتخير الرجل فيها في عمرة القران بين التقصير والحلق، هم يقدر يحلق وهم يقدر يقصر، بينما في عمرة التمتع لم يكن له إلا التقصير. ويتخير الرجل فيها في عمرة القران بين التقصير والحلق، ولا يتعين عليه التقصير ولا يجب عليه متعينا أن يقصر، بل يستطيع أن يحلق، يعني يحلق الرأس من كله، يعني مو يقصر كما في عمرة التمتع. مسألة 530 كل واحد من أفعال العمرة والحاج وأقسامهما المذكور بأقسامها مهما المذكورة الحج التمتع أو حج القران والإفراد عمل عبادي لا بد من أدائه تخضعا لله سبحانه، ولها الكثير من الخصوصيات والأحكام ما تكفلت لبيانها رسالة مناسك الحاج. هذا مختصر للتعريف بالحاج، وإنما البيان الكافي موجود في مناسك الحاج، فعلى من يروم أداءها أن يتعلم أحكامها بصورة وافية لئلا يخالف وظيفته فينقص أو يبطل حجه أو عمرته. كتاب الزكاة، زكاة الأموال. الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها، وقد قرنها الله تعالى تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة: قيم الصلاة وآتوا الزكاة. فهي إحدى الخمس التي بني عليها الإسلام، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، من مانع الزكاة لا تقبل الصلاة، يعني بذلك القبول الكمال الذي يوصل الإنسان إلى القرب من الله سبحانه وتعالى لا تقبل، لا أنها لا تقبل من الناحية الفقهية، مو القبول الفقهي، صحيح فقهيا ولكنه القبول الكلامي القرب المعنوي من الله سبحانه وتعالى لا يحصل عليه الإنسان الذي يمنع الزكاة. وإن من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وهي على قسمين: زكاة الأموال وزكاة الأبدان. زكاة الأبدان مقصود منها زكاة الفطرة في يوم ليلة العيد، عيد الفطر في آخر يوم من شهر رمضان المبارك، وسيأتي بيان القسم الثاني بعد ذلك. زكاة الفطرة سوف نتعرض له بعد زكاة الأموال. مسألة 531: تجب الزكاة في أربعة أشياء. في الأنعام، الأنعام المقصود بها الأنعام الثلاثة: الغنم بقسمها المعز والضأن، الخروف والصخور، والإبل والبقر، ومنه الجاموس، من البقر الجاموس قسم من أقسام البقر. فهذه ثلاثة، أنعام ثلاثة: الغنم والإبل والبقر. الثاني في النقدين الذهب والفضة، ثلاثة وهاي اثنين هاي خمسة. وفي الغلات الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه أربع غلات، هذه تسعة. وفي مال التجارة على الأحوط وجوبا، هذه مسألة خلافية اختص بها السيد، يقول على الأحوط وجوبا في مال التجارة أيضا تجب الزكاة. فإذن هذه أربع فقرات يجب فيها الزكاة. المعروف عند الفقهاء هي هذه التسعة الأول، يعني الثلاثة الأول اللي مجموعها راح يصير تسعة، والسيد يضيف لها زكاة مال التجارة، مو فقط مال التجارة اللي يتعلق بخمس فقط، وإنما زكاة أيضا يتعلق، ولكن على الأحوط وجوبا. الأول، ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران، في جميع هذه الأقسام يعتبر أمران شرطان. الأول الملكية الشخصية، أن يكون مالكا، هذا الإنسان مالك لهذا المال، فلا تجب في الأوقاف العامة، أما إذا كان موقوف عليه مثلا هذا لا يجب عليه زكاته، ولا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي، أوصي المال الذي أوصي بأن يصرف في التعازي أو المساجد أو المدارس ونحوها، هذا المال الذي أوصي أن يصرف في هذا المجال هذا ليس عليه زكاة. الثاني أن لا يكون محبوسا عن مالكه شرعا، هو مالكه يملك هذا الشيء، هذه الأغنام أو هذا الذهب أو هذه الفضة، ولكنه لا يستطيع أن يتصرف فيه شرعا بالبيع والشراء، فيكون محبوسا عن المالك هذا. كيف يكون محبوسا؟ مثلا أن يكون موقوفا على هذا الإنسان، هذا البيت موقوف على هذا الإنسان، فهو يستطيع أن يسكن فيه لكن لا يستطيع أن يبيعه. كذلك هذه الأغنام مثلا منفعتها موقوفة على هذا الشخص، أو هذا الذهب موقوف على فلان مثلا، لا يستطيع التصرف فيه في البيع والشراء. فهو محبوس عن مالكه إذن، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص والمرهون المال المرهون الذهب إذا رهن لأنه يتعلق به حق الغير، فإذا هو صحيح هو مالك لهذا الذهب ولكن لا يمكنه أن يتصرف فيه شرعا. وما تعلق به حق الغرماء ذهب خاص بعينه تعلق حق الغرماء، الغرماء يطلبون نفس هذا الذهب، هذا أيضا لا يجب فيه الزكاة. وأما المنذور التصدق به مال مجموعة أغنام مثلا ونذر أن يتصدق بهذه الأغنام، نادر أن يتصدق، هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ يقول تجب فيها الزكاة، ولكن حينما نؤدي الزكاة نؤديها من مال آخر من أغنام أخرى نعطي زكاة هذه الأغنام. ليش؟ حتى يمكن أن نفي بهذا النذر، لأنه نادر أن يتصدق بهذه الأغنام فيجب عليه أن يتصدق بها وأن يعطي زكاتها من مال آخر أيضا. وأما المنذور التصدق به فتجب فيه الزكاة، ولكن يلزم أداؤها أداء الزكاة من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر، حتى لا يحصل تعارض الوفاء بالنذر، يستطيع أن يفي بنذره ويستطيع أن يخرج زكاته. والحمد لله رب العالمين.